بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في نصائح الشيخ مقبل رحمة الله عليه وتوجيهاته، فمن تلك الفقرة 21: ينصح بغض البصر. فقد قال عند أن سئل: هل النظر إلى المرأة الأجنبية كبيرة أو صغيرة؟ فأجابه: وصغيرة من الصغائر. لقول ابن عباس: ما رأيت شيئا أشبه من اللمم مما قاله أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق الحديث، والذي يجب عليه أن يغض طرفه فإنه ربما يفتن، والسلام لا يعادلها شيء، وهو من المعاصي، والمعاصي كلها فسق، والفسق هو الخروج، ومن هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقا. ومبدأ الشر ومبدأ الفتنة هو من النظر، لهذا يجب على الإنسان أن يغض بصره حتى يحافظ على قلبه من الفتنة. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. قال: ينهى عن النسبة إلى وهابي، ونص كلامه: لا يجوز لأحد أن يقول لنفسه أنا وهابي، لأنه نسبة إلى الشخص، وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. أما السنة فإنها نسبة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهكذا السلفية فهي نسبة إلى السلف الصالح، أي ما كان عليه السلف من اتباع الكتاب والسنة. إذن فلك أن تقول أنا سني، ولك أن تقول أنا سلفي، أما أن تقول أنا وهابي فلا. قالت: مرضه ووفاته رحمه الله. لقد كان عنده رحمه الله تجلد عجيب للمرض والمتاعب، فتجده ذا أخلاق سامية وهو مريض، ويدرس ويذاكر وهو مريض، والبشاشة على وجهه، فالذي يراه يظن أنه ليس بمريض، وهذا حق والله ليس بمبالغة فعلا، يعني يكون مريض في غاية من المرض وتجده يقضي حوائج الناس، وتجده يدرس، وتجده يعني يقوم بأمور الذي يراه يظن أنه ما هو مريض وهو مريض. وإذا سئل عن حاله وبه المرض يقول: الحمد لله، لا نحصي ثناء على الله. ولقد قال غير واحد من الأطباء: إن مرضه لو كان في واحد آخر لكان طريحا على الفراش. يعني المرض الذي في الشيخ لو كان في واحد آخر ليس عنده تجلد فإنه سيكون طريع الفراش من شدة المرض والتعب، ولكن الشيخ لشدة جلده رحمه الله يقوم يحمل هم الدعوة، يحمل هم الدروس، يحمل هم الناس، فتجده ما يحب أن يرتاح، وإنما يقوم ويعني يتجلد للقيام، فما يعني قطعه عن الدروس والدعوة إلا عند أن أصابه المرض فأسعف ومشى فجأة. لما مرض غادر دماج فجأة، وكان في العشي قد درس بين المغرب وعشاء، والصباح نتفاجأ قالوا أسعفوا الشيخ، أسعفوه إلى صنعاء إلى مستشفى ثورة. نعم، فهذا هو الذي حصل، وإلا كان بخير ما في شيء يعني في الظاهر. فالتجلد كان حاصل جدا، ويعرف الإنسان مرضه إذا قرب منه، يعرف أنه تعبان وأنه في غاية من التعب إذا قرب منه. نعم، فكنا أحيانا يعني إذا كان هناك شيء نقرب منه نلمس منه أنه تعبان، وإلا ففي الظاهر لا يرى ذلك. قال: فأقول إنما كان يقوم به الوالد رحمه الله من التزود من الخيرات ومن العلم النافع في مرضه ليعد بركة إلهية، كما أن الأطباء يحذرون من كثرة الكلام والإرهاق ولا يؤدي مطلوبهم بذلك، ولا يؤدي مطلوبهم بذلك، يعني أنهم يحذرون من كثرة الكلام والإرهاق وهو ما يؤدي هذا المطلوب. لقد كان السبب في وفاته مرض في الكبد، وقد كان مرضه هذا خفيفا فلم ينشغل به عن مواصلة السير الحثيث في طلب العلم وعن إلقاء الدروس، حتى كان في شهر ربيع أول سنة 1421 هجرية مرض مرضا آخر، فأمر من قبل بعض الأطباء في مستشفى السلام بصعدة إلى الخروج إلى صنعاء فورا، نظرا لحالته الخطرة فإنه كان ينزف دما. فخرجوا في آخر ليلة من الليالي، يعني خرجوا في آخر الليل، الإسعاف حصل في آخر الليل، وكما سمعتم أنه في العشيد الرس، وإنما في آخر الليل أسعفوا إلى مستشفى السلام بصعدة، ثم قرروا أن يذهب إلى صنعاء فورا. فخرجوا في آخر ليلة من الليالي، وعندما وصلوا إلى صنعاء تم الاتصال باللواء محمد عبد الله صالح رحمه الله، الذي أمر بإدخاله مستشفى الثورة وتكفل بنفقات العلاج، فبقي في مستشفى الثورة بصنعاء، فبرأ بفضل الله من ذلك المرض الذي خرج لأجله. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ولقد كان خروجه إلى صنعاء فيه خير كثير، فقد رجع إلى الله بعض الناس من ذوي المعاصي، وانتشر خير كثير، ولا تسأل عن كثرة العائدين له، فقد عاده جم غفير من المسؤولين الكبار ومن مشايخ القبائل ومن المحبين والكارهين، حتى من النساء أيضا. في الحاشية: كان هذا بوجود إحدى زوجاته، فقد كانت إذا عادته في مستشفى الثورة تأتي النساء في الوقت المحدد لهن، وهذا لا بأس به إذا أمنت الفتنة، لعموم الأدلة الواردة في فضل عيادة المريض، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عاد أم السائب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين، أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. لماذا الزيارة حصلت من الكل. وكان يذاكر العائدين بل ويلقي المحاضرات في الممرات الخاصة بالمستشفى لكثرة الناس مع ما يعانيه من المرض، ويوصي بالأعاجم خيرا، ونصح بالخروج إلى الخارج، وذلك بعد أن مكث مدة 12 يوما هي الفترة التي قضاها في مستشفى الثورة بصنعاء. فاختار رحمه الله الذهاب إلى السعودية بسبب مرض الكبد، فسافر إليها، فوصل الرياض، واستقبل من قبل وزارة الداخلية جزاهم الله خيرا، فكان بضيافة الوزارة، وزاره جم غفير من العلماء وطلبة العلم، كما ذهب لزيارة سماحة المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، ثم أدخل إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي وهو من أفضل المستشفيات في المملكة، فبقي فيه أسبوعا، وبعد إجراء الفحوصات الطيبة الكاملة الطبية الكاملة تم إخبار بعض مرافقيه بأن عنده تليفا في الكبد وورما ولا بد من إجراء زراعة كبد. وبعد خروجه من المستشفى طلب أن يذهب لأداء مناسك العمرة، وبعد الانتهاء من العمرة بقي في مدينة جدة أسبوعا، طلب خلالها مقابلة سمو الأمير نايف بن عبد العزيز حفظه الله، فأخبره الوالد بمرضه وأنه لا بد من خروجه إلى الخارج، فقال الأمير اختر أي دولة ونحن على استعداد لتحمل كل التكاليف، فقال الوالد رحمه الله بل اختر أنت، فقال الأمير الولايات المتحدة الأمريكية متقدمة في هذا المجال وخصوصا زراعة الكبد، فوافق الوالد وقال أنتم أعلم بهذا، ثم طلب منه الوالد البقاء في مكة حتى تتم إجراءات السفر، فوافق الأمير وأمر له بسكن قريب من الحرم. وعندما جاء الوقت المحدد للسفر وهو يوم الخميس 23 جماد الآخرة سنة 1421 هجرية، وكانت المسافة من السعودية إلى أمريكا تقدر بثلاث عشرة ساعة طيران، فنزلوا مطار نيويورك، ثم واصلوا الرحلة بالطائرة أيضا إلى مدينة تسمى لوس أنجلوس تقع في غرب أمريكا، فأقام عدة أيام في هذه المدينة، ثم جاءه إخوان من المغتربين اليمنيين من الشعر وهي إحدى مديريات محافظة إب في اليمن من الشعر، فطلبوا منه أن يذهب معهم إلى المدينة التي يقيمون فيها حيث إنها قليلة الفتن. وكان موعد دخوله إلى المستشفى بعد عشرة أيام، أقام خلالها دعوة إلى الله عظيمة، وكان يقوم بخطبتي الجمعة في بعض الأسابيع والصلاة بهم والأذان للصلوات، يتولى الإجابة عن أسئلة الوافدين وعن الأسئلة التي تلقى عليه عبر الهاتف من عدة دول. وخلال هذه المدة ذهب بعض الإخوة بالوالد إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالسمع نظرا لكونه يعاني من ثقل واضح في السمع منذ مدة طويلة. وبعد إجراء الفحص أعطي سماعات والحمد لله، ثم رجع رحمه الله إلى مدينة لوس أنجلوس لقرب الموعد. وفي يوم الاثنين 5 رجب 1421 هجرية دخل المستشفى، وهو من أرقى المستشفيات في أمريكا ويملكه اليهود الأثرياء، فأجرى رحمه الله كافة الفحوصات خلال 10 أيام، وقرروا زراعة الكبد وأن الوالد مؤهل للزراعة، وسجلوه بقائمة الانتظار بعد عملية منظار وربط للدوالي والتي كانت السبب في مرضه وخروجه من اليمن. ثم جلسوا عند بعض الإخوة من أصحاب الشعر، وألقى محاضرة عبر الهاتف إلى كل من دماج وصنعاء ومأرب في يوم الخميس 21 رجب 1421 هجرية، وكان الوقت في أمريكا 8:00 صباحا والوقت في اليمن بين مغرب وعشاء، وكان يلقي أسئلة على الطلاب وسر كثيرا بأحوال الطلاب والدعوة في اليمن، وكذلك ألقى محاضرة عبر الهاتف إلى بريطانيا وإلى مناطق من أمريكا تنشر في الانترنت جزاه الله خيرا وأجزى له الأجر والمثوبة. وفي يوم الثلاثاء 3 شعبان 1421 هجرية أعطي موعدا في المستشفى الجامعي، وهو أيضا مستشفى فخم، للمقابلة مع طبيب يهودي، وهو من أكبر الأطباء وله السيادة والقيادة في هذا المستشفى. وتكلم مع الوالد حول العلاج الكيماوي وأنه يسبب تساقط الشعر، فرفض العلاج الكيماوي واختار الكي. وكان موعد الكي في 15 رمضان 1421 هجرية، وكان رحمه الله صائما لأجل عملية الكي للكبد واستئصال الورم، فخرج بعد 3 ساعات، وكان قبل الدخول إصالة الانتظار وفيها من الفساد ما الله به عليم، حتى إنه قال: قد حاولنا أنهم يعالجونا في مستشفى الثورة فقالوا ما لا نستطيع، ثم ألححنا على أصحاب مستشفى الرياض فقالوا ما يستطيعون، لأن الكبد لا تأتيهم إلا من أمريكا، وأظن والله أعلم أنها ذنوبنا هي التي أتت بنا إلى هذه البلاد، الظالم أهلها، لأننا نتوقع متى ينزل بهم العذاب من كثرة فسادهم وذنوبهم. وجعل يتمثل بهذا البيت: الله يعلم أننا لا نحبكم ولا نلومكم إذ لا تحبونا. ويقول: لعله يطلع في رأسي 3 شيب في الليلة الواحدة من طولها، أي في أمريكا. وكان رأسه قليل الشيب ولحيته، يعني هو يقول: لعله يطلع في رأسي 3 شيب في الليلة الواحدة من طولها. وبعد خروجه من غرفة العمليات وذهاب المخدر عنه، تمثل بهذا البيت: عمرك ما يغني الثريا عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. فقال: إن هذا البيت تمثلت به عائشة، فقال بعض من كان حاضرا عنده: وجاءت سكرة الموت بالحظ. فمكث في هذا المستشفى 5 أيام، وكانت العملية ناجحة. وأثناء مكثي رحمه الله في المستشفى سكنت امرأة في نفس الغرفة التي مكث فيها في الفندق، فأخبرهم رجل يقال له أبو جبريل أنها شكت إلى إدارة الفندق بأنهم أزعجوها بالاتصالات قدر 10 اتصالات، كما أخبرني بذلك زوجي أبو إبراهيم صالح بن قائد. ثم عاد إلى آخره، بقي تتم لهذا نقرأه إن شاء الله في درس آتي. إلى هنا، بارك الله فيكم.